بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في قوله تعالى: ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ويقيمون الصلاة، أي يقيمون الصلاة بفروضها. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إقامة الصلاة إتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها فيها. وقال قتادة: إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها. وقال مقاتل بن حيان: إقامتها المحافظة على مواقيتها وإسباغ الطهور بها وتمام ركوعها وسجودها وتلاوة القرآن فيها والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إقامتها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه الأقوال التي ذكرها الحافظ بن كثير رحمه الله وغيرها مما قاله السلف رضي الله عنهم في معنى إقامة الصلاة كلها صحيحة وهي داخلة في معناها، والمراد أنهم يأتون بها مقيمين لأركانها، كما في قول ابن عباس هنا: أي يقيمون الصلاة بفروضها، يعني يأتون بما افترض عليهم فيها من أركان وواجبات، وهكذا أيضا الأقوال الأخرى: يحافظون على الأوقات، يحققون ما شرط لصحتها كالطهارة واستقبال القبلة وما أشبه هذا، كل هذه الأمور هي من إقامة الصلاة. وعلى كل حال، الصلاة كما أنبه مرارا في عدد من المناسبات، لم يأمر الله عز وجل بها في القرآن إلا بلفظ الإقامة، إقامة الصلاة وأقم الصلاة. وكذلك نجد ذلك غالبا حينما يذكرها الله عز وجل في القرآن: والمقيمين الصلاة. ولم يرد ذكر المصلين يعني من غير إقامة إلا في ثلاثة مواضع. ما هي هذه المواضع الثلاثة؟ قالوا: لم نكن من المصلين. وليس هذا على سبيل الأمر ولا على سبيل المدح، وإنما الإخبار عن حال أهل النار وما أوجب لهم الدخول فيها. والثاني: ويل للمصلين، وهذا أيضا في مقام الوعيد. والثالث: لا، هذه ويل للمصلين إلا المصلين. هذه المواضع الثلاثة، والبقية يقول: المقيمين الصلاة وأقم الصلاة، أقيم الصلاة وما أشبه ذلك. دل ذلك على أن المراد هو إقامة الصلاة وليس مجرد أداء الصلاة. وأما في الزكاة فيقول: وآتوا الزكاة. وسبق التنبيه مرارا على أن هذه الصلاة التي تقام هي التي تؤثر في الإنسان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن المصلي ليس له من صلاته إلا ما عقل منها، فهي تسقط عنه التبعة إن لم تكن كما ينبغي من الخشوع والاستحضار، استحضار القلب لما يقوله ويفعله الإنسان في هذه الصلاة، فيخرج ليس له من صلاته إلا نصفها إلا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بحسب ما عقل. ولذلك لما قال الله عز وجل: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإنه قد علق هذا الحكم بوصف. نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر هو حكم مترتب على وصف وهو الإقامة، وقلنا بأن الحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه، فعلى قدر إقامتك للصلاة على قدر ما تؤثر فيك، على قدر ما تنهاك عن الفحشاء والمنكر. وقلنا أن هذا جواب للسؤال الذي دائما يطرح: لماذا لا تؤثر الصلاة في كثير من المصلين؟ وتسمعون عن هذا أجوبة كثيرة، ومنها ما هو متكلف، لكن هذا هو الجواب.
وقال علي بن أبي طلحة وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما: ومما رزقناهم ينفقون، قال: زكاة أموالهم. وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم: ومما رزقناهم ينفقون، قال: نفقة الرجل على أهله. وهذا قبل أن تنزل الزكاة.
نعم. الآن في القول الأول بأن قوله مما رزقناهم ينفقون قال زكاة أموال، لماذا قالوا هذا؟ بناء على أن هذه السورة هي أول سورة نزلت في المدينة ولم تفرض الزكاة بعد، على القول بأنها فرضت بعد ذلك. تعرفون الخلاف في الزكاة متى فرضت، ذكرت لكم من قبل في بعض الدروس القديمة أن أصل الزكاة الأقرب أنه فرض في مكة، كما قال الله عز وجل في سورة الأنعام وآتوا حقه يوم حصاده، وسورة الأنعام سورة مكية قطعا، فكانت الزكاة مفروضة بمكة، لكن الأنصباء والأموال الزكوية لم تفصل إلا في المدينة. ومن أهل العلم من يقول إن الزكاة لم تفرض إلا في المدينة، فنزلت سورة، نزل أول سورة البقرة قبل فرض الزكاة، فبعضهم يقول هي النفقة على الأقارب، وبعضهم يقول هي الزكاة بناء على ماذا؟ بناء على التفسير بماذا؟ تفسير اللفظة أو الجملة أو الآية بإيش؟ هذا ممكن يقال أنه ذكرها مع الصلاة، لكن في أنواع التفسير ذكرناها في أصول التفسير، الصحابة قد يفسرون أو السلف بجزء المعنى، يمثلون على العام بأحد الأفراد، ولا يقصدون بذلك الحصر. فهنا مثل هذا قال زكاة أموالهم، طيب ومما رزقناهم ينفقون نفقة أعم، فهذا من باب البيان والإيضاح بجزء المعنى، وإلا فالنفقة أوسع من هذا، ما رزقناهم ينفقون من الزكاة ومن غير الزكاة.
وقال جويبر عن الضحاك كانت النفقات قربانا يتقربون بها إلى الله على قدر ميسرتهم وجهدهم، حتى نزلت فرائض الصدقات 7 آيات في سورة براءة مما يذكر فيهن الصدقات هن الناسخات المثبتات.
تعرفون أن بعض أهل العلم يقولون إن في المال حقا غير الزكاة، فعلى كل حال آية الأنعام كانت قبل فرض التقادير والأنصباء والأنواع الأموال، بيان الأنواع اللي تجب فيها الزكاة، فكان قدرا غير محدد يخرجه الإنسان عند الحصاد، يعطيه من حضره من الفقراء، لم يحدده. وعلى كل حال هنا جاءت لفظة من، مما رزقناهم، وسبق الكلام على هذا المعنى في درس الجمعة، فعلى أي وجه يتخرج هذا؟ من هذه تبعيضية ولا بيانية؟ تبعيضية. فلماذا دخلت من هنا؟ ما وجه دخول من؟ هذا واضح أنك لست مطالبا بأن تخرج كل المال، وإنما أن تخرج بعض المال فقط. لماذا دخلت من على هذا الأساس؟ وبعض العلماء يقول لأن المقصود إنما هو إخراج الأموال الطيبة، وبالتالي مما رزقناهم أي من المكاسب الصحيحة، لأن الرزق يشمل الحلال والحرام، هذه عقيدة أهل السنة خلافا للمعتزلة، الرزق هو كل ما حصله الإنسان فهو من الرزق، لكنه منه ما يكون حلالا ومنه ما يكون حراما، فبالتالي مما رزقناهم فقون على قول من قال بأنها أي المكاسب الطيبة، فيستدلون بهذا على أن الإنسان يتحرى بصدقته وأنه لا يخرجها إلا من كسب طيب، ويستدلون بمثل هذه الآية في مثل هذه المقامات. لكن على كل حال ليس المراد هو إخراج الكل، سبق تفصيل هذا، ما القدر الذي يخرجه، وهل في نفقة في سبيل الله إسراف ولا لا، أو أن هذا يختلف في اختلاف الناس.
قلت كثيرا ما يقرن الله تعالى بين الصلاة والإنفاق من الأموال، فإن الصلاة حق الله وعبادته، وهي مشتملة على توحيده والثناء عليه وتمجيده والابتهال إليه ودعائه والتوكل عليه، والإنفاق هو الإحسان إلى المخلوقين بالنفع المتعدي إليهم، وأولى الناس بذلك القرابات والأهلون والمماليك، ثم الأجانب، فكل من النفقات الواجبة والزكاة المفروضة داخل في قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون.
نعم، يعني هذا الآن أحد الأجوبة في سبب الاقتران بين الصلاة والزكاة، وهو أمر يتكرر كثيرا، قيموا الصلاة وآتوا الزكاة ومقيمين الصلاة إلى آخر ما تعرفون. فلماذا يحصل هذا الاقتران؟ الجواب الأول أن الزكاة أن الصلاة هي صلة بين العبد وبين ربه، والزكاة هي إحسان إلى المخلوقين، وسعادة العبد دائرة بين الأمرين. ويمكن أن يقال بأن الصلاة هي رأس العبادات البدنية، والزكاة هي رأس العبادات المالية، لأنه ما تقرب المتقربون إلى الله بشيء أحب إليهم ما افترض عليهم، فالزكاة مفروضة فهي أفضل من الصدقة المستحبة. ومن أهل العلم من يقول بأن الصلاة هي طهارة للنفس وحتى البدن، اعتبار الطهارة التي تكون من شروطها. وأما الزكاة فهي طهارة للمال، فجمع له بين الأمرين.
ولهذا ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. والأحاديث في هذا كثيرة. وأصل الصلاة في كلام العرب الدعاء، ثم استعملت الصلاة في الشرع في ذات الركوع والسجود والأفعال المخصوصة في الأوقات المخصوصة بشروطها المعروفة وصفاتها وأنواعها المشهورة.
على كل حال، أما من أين اشتقت فهذا سبق الكلام عليه على كل حال، ولكن أصلها في اللغة، معناها اللغوي عموما هو الدعاء، ثم صارت في الصلاة المعروفة. والعلماء يتكلمون في هذا، هل هي باقية على أصلها اللغوي ثم زيد عليها، وهذه مسألة معروفة عند الأصوليين، وهل ما يسمى بالحقائق الشرعية اللي يسمونها المصطلحات الشرعية مثل الصلاة والصوم والجهاد والحج والعمرة وما أشبه هذا، هل هذه باقية على أصلها اللغوي ثم زيد عليها أشياء، أو أن الشارع استعملها في شيء آخر غير المعنى اللغوي، بمعنى يعني تستطيع أقرب لك المقصود، هل هي مرتجلة من قبل الشارع؟ إيش معنى مرتجلة؟ يعني أن الشارع جاء باستعمال جديد غير المعهود عند العرب، يعني أنها أشياء غير معهودة غير معروفة قبل خطاب الشارع. إذا في السابق إذا قيل لهم الصلاة مثلا هي إيش؟ هي الدعاء، هي الدعاء في لغتهم طبعا، إلا ما عرفوا كان الصلاة معروفة نعم فعند الأنبياء السابقين، فهذا مما جاء به الشارع. كذلك الصيام يعني كان معروفا، وكان أهل الجاهلية يصومون يوم عاشوراء، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين، فهذا المعنى جاء به الشارع، لكن أصل الكلام كلام أهل اللغة هو في الدعاء، عفوا في الإمساك. وكذلك العمرة هي الزيارة، كذلك الحج هو القصد، مع أنه كان معروفا عندهم لكن بمعناه الشرعي إنما عرف من قبل الشارع. فهذه مسألة مشهورة، هل الشارع يأتي بمصطلحات جديدة حقيقة الشرعية، أو أنها هي المعنى اللغوي ثم زيد عليه بعض الأشياء؟ العلماء يتكلمون على هذا، منهم من يقول هي المعنى اللغوي وزيد عليه، وبعضهم ينكر هذا، يقول كيف تكون الزيادات أصول وأركان، وقد تكون يعني مثل الدعاء الآن، هل هو واجب في الصلاة مثلا؟ أين يجب في الصلاة؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، اللهم نعوذ بك من عذاب النار، على القول بأنه واجب، تعوذ من الأربع. لكن أين هذا من الركوع والسجود وتكبيرة الإحرام والقيام وما أشبه ذلك من هيئات الصلاة التي هي أركان فيها؟ فيقول كيف تكون هذه الزيادات العظيمة في الصلاة الكثيرة من الأقوال والأفعال غير الدعاء، ويكون الصلاة هي الدعاء وزيد عليها؟ يقولون الزيادة ممكن تكون في أشياء قليلة، تكون في أشياء دون، بحيث يبقى المعنى الأساسي. المقصود أنها هذه حقائق شرعية، سواء كانت مرتجلة من قبل الشارع أو منقولة. فالصلاة إذا أطلقت في كلام الشارع، إذا ذكر الصلاة فالأصل أنها ذات الركوع والسجود إلا لقرينة، كقوله وصلي عليهم إن صلاتك سكن، اللهم صلي على آل أبي أوفى، نعم، فالمقصود الدعاء لهم. وإلا قال أقيموا الصلاة لا يحمل على المعنى اللغوي، ذكرنا لكم القاعدة قبل أن الألفاظ الشارع يحمل على المعنى الشرعي، فإن لم يوجد فالعرف يعني عرف المخاطبين ما هو عرفنا الآن، ثم المعنى اللغوي.
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، أي يصدقون بما جئت به من الله وما جاء به من قبلك من المرسلين، لا يفرقون بينهم ولا يجحدون ما جاءوهم به من ربهم. وبالآخرة هم يوقنون، أي بالبعث والقيامة والجنة والنار والحساب والميزان. وإنما سميت الآخرة لأنها بعد الدنيا.
يعني هنا والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، هل هذه الآن والذين يؤمنون بما أنزل إليك يعني القرآن، ولاحظوا هنا التعبير في هذه الرواية اللي ذكرها عن ابن عباس قال يصدقون، سبق التنبيه على هذا المعنى أن السلف يفسرون لفظة بما يقرب المعنى، ولا الإيمان لا يفسر بمجرد التصديق، وإنما هو تصديق خاص. يصدقون بما جئت به من الله وما جاء بهم قبلك، قال لا يفرق ولا يجحدون، كقوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته إلى آخره. وبالآخرة هم يوقنون، أي بالبعث والقيامة والجنة والنار إلى آخره. وإنما سميت الآخرة لأنها بعد الدنيا، الآخرة مؤنثة ولا لا؟ ليس كذلك. طيب ليش كانت كذلك؟ ليش كانت مؤنثة؟ هي بعد الدنيا لأنها متأخرة. لماذا كانت مؤنثة؟ على تقدير الدار الآخرة، دار الآخرة. ففي غلبة الاستعمال حذف هذا الموصوف، قيل الآخرة، صار يقال الآخرة، ثم صارت علما بالغلبة على اليوم الآخر. إذا قيل الآخرة فهي اليوم الآخر، مع أن ذلك يصدق على اليوم الآخر وعلى غيره مما يوصف بالتأخر، فصار ذلك علما بالغلبة.
والموصوفون هنا هم الموصوفون بما تقدم من قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. عن مجاهد أنه قال: أربع آيات من أول سورة البقرة في نعت المؤمنين، وآيتان في نعت الكافرين، وثلاث عشرة في المنافقين. فهذه الآيات الأربع عامات في كل مؤمن اتصف بها من عربي وعجمي وكتابي من إنسي وجني، وليس تصح واحدة من هذه الصفات بدون الأخرى، بل كل واحدة مستلزمة للأخرى وشرط معها. فلا يصح الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والزكاة إلا مع الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به من قبله من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والإيقان بالآخرة،
هذا الكلام الذي ذكره الحافظ ابن كثير رحمه كلام جيد، ففيه بيان لمعنى الآية مع توجيه للقول الذي اختار، لأن في هذه الآية ثلاثة أقوال مشهورة وسبق الإشارة إلى هذا. الأول بأن هذه الآيات الأربع على ما ذكره ابن كثير وهو الظاهر والذي يدل عليه السياق، وهو أيضا ما تدل عليه النصوص، وتعليله ما ذكره ابن كثير. لا يصح الإيمان إلا باجتماع هذه الأمور جميعا. والقول الآخر بأن ما قبلها إنما هو في صفة من المقصود به العرب الذين خاطبهم القرآن ودخلوا في الإسلام. وهذه الآية والتي بعدها والذين يؤمنون ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، قالوا هذه في أهل الكتاب ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قالوا هذه في غير أهل الكتاب. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، قالوا هذه في أهل الكتاب، عندهم كتاب آمنوا به فمدحهم الله عز وجل على إيمانهم بهذا وهذا. يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. نعم. وهذا الذي اختاره كبير المفسرين ابن جرير وجمع من السلف. ومن ثم فإن قوله تبارك وتعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، إذا قلنا إن الآيات الأربع في طائفة واحدة، سواء قلنا بأنهم عموم أهل الإيمان من عرب وعجم وأهل الكتاب كما قال ابن كثير هنا، أو قلنا القول الثالث وهو أنها جميعا في أهل الكتاب، من آمن من أهل الكتاب، هذا القول الثالث وهو قول بعيد، أو قلنا نعم، فإن قوله أولئك يرجع إلى الجميع. وإذا قلنا بقول ابن جرير ومن وافقه بأن الآيتين قبل في غير أهل الكتاب وما وهذه الآية والتي بعدها في أهل الكتاب، فيكون قوله أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أن ذلك يعود على إحدى الطائفتين على قول، ومنهم من يقول يعود على الجميع كقول ابن جرير. ابن جرير يفرق، ومع ذلك يقول إن قوله أولئك يعود على الطائفتين لأنها موعودة بالفلاح، من كان كتابيا فأسلم ومن كان غير كتابي فدخل في الإسلام. فهذا على كل حال ما ذكره ابن كثير رحمه الله والراجح، وشيخ الإسلام رد على من قال بأن من فرق بين الآيتين بين هذه الأربع الآيات فجعل الآيتين الأولى في من آمن من غير أهل الكتاب وفي الثالثة والرابعة في من آمن منهم. وابن كثير ذكر خلاصة هذا، هل يصح إيمان الإنسان الآن قل فلم ذلك الكتاب هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون، طيب وما بقي والذين يؤمنون بما أنزل إليك، هل يصح إيمان أولئك ما لم يؤمنوا بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. وما أنزل من قبلك كذلك آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل لا نفرق بين أحد من رسله، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله إلى آخر فالله أمرهم بالإيمان به وأمرهم بالإيمان بملائكته ورسله وكتبه وما أشبه ذلك، سواء يذكر ذلك على سبيل الثناء عليهم أو على سبيل التعليم أو على سبيل الأمر أو غير ذلك، فهذه الأمور كلها مطلوبة، ولا يحصل الفلاح إلا باجتماعها، اجتماعها جميعا أولئك هم المفلحون. فكل هذه الآيات الأربع هي في طائفة واحدة وهي في أهل الإيمان. وأما قوله تبارك وتعالى هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، سبق الكلام عليه أيضا، وهو أن هؤلاء إما أن يكونوا على حال من طلب الحق من صدق النية في طلب الحق والتمحض لذلك ومفارقة الهوى، فهم متهيئون للهداية، فالقرآن هداية لأمثالهم، أو يكون هؤلاء ممن أسلم فيالله عز وجل يهديهم بهذا القرآن إلى تفاصيل، فلا إشكال في الآية.
كما أن هذا لا يصح إلا بذاك، وقد أمر الله المؤمنين بذلك كما قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل الآية، وقال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد الآية، وقال تعالى يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، وقال تعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، وأخبر تعالى عن المؤمنين كلهم بذلك فقال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقال تعالى والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على جميع أمر المؤمنين بالإيمان بالله ورسله وكتبه.
يعني المقصود أن الإيمان بالكتب السابقة ليس مختصا بأهل الكتاب، حتى يقال والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك هم أهل الكتاب لأنهم خطبوا به، أبدا يشمل هذا الجميع، ولا يشكل قوله بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك مع ما يوجد فيها كيف يؤمنون مع ما يوجد ويقع فيها من التناقضات، فلأنها حرفت فيتعارض القرآن في أشياء فحرفت، ومنها ما نسخ بل هي منسوخة أصلا، لكن حقائق الإيمان واحدة عند جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فما دخله التحريف فلا يؤمنون به وإنما يؤمنون بأصل المنزل، وما نسخ فهم مطالبون باتباع الناسخ وهو القرآن، لكن يؤمنون بأن هذه الكتب نزلت من عند الله عز وجل يعني في أصلها. وهنا فيما ذكره ابن جرير رحمه الله لاحظوا هم التفريق في التعبير في ذكر هذه الأوصاف، ماذا قال؟ هدى للمتقين الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. جيد، قال هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. لما ذكر هؤلاء قال والذين يؤمنون بما أنزل إليك، والذين واضح، فجاء بالواو العاطفة مع الاسم الموصول الذين، فأشعر ذلك أنهم طائفة أخرى، هذا هو السبب عند في الذي حدا هؤلاء أن يقولوا بأن هذه طائفة وهذه طائفة. وعلى كل حال هذا كله من عطف الصفات، كقوله تبارك وتعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي لاحظ تارة يذكر الواو وتارة مع حذف الواو عاطفة، والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، فهذا كله لموصوف واحد، وهو معروف في كلام العرب ومنه قول الشاعر هو الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم.
لكن لمؤمن أهل الكتاب خصوصية، وذلك أنهم يؤمنون بما أيديهم مفصل وذلك أنهم يؤمنون بما بأيديهم مفصلا، فإذا دخلوا في الإسلام وآمنوا به مفصلا كان لهم على ذلك الأجر مرتين. وأما غيرهم فإنما يحصل له الإيمان بما تقدم مجملا، كما جاء في الصحيح إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تكذبوهم ولا تصدقوهم ولكن قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. ولكن قد يكون إيمان كثير من العرب بالإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم أتم وأكمل وأعم وأشمل من إيمان من دخل منهم في الإسلام، فهم وإن حصل لهم أجران من تلك الحيثية فغيرهم يحصل له من التصديق ما ينيف ثوابه على الأجرين اللذين حصلا لهم، والله أعلم.
وهذا يخرج على قاعدة ذكرتها قبل أيام، وهي إيش؟ وش القاعدة؟ أن المزية لا تقتضي الأفضلية، فهؤلاء يؤتون أجرهم مرتين ولكن لا يقتضي أنهم أفضل من غيرهم. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه لم يكن على دين أهل الكتاب، ومع ذلك فإن منزلته وأجره عند الله عز وجل أعظم من الكتاب الذي دخل في الإسلام، وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق، قال فله أجران، والآخر الماهر مع السفر الكرام البراء، فالماهر أفضل أجرا ومنزلة وحالا ووصفا، فالمزية لا تقتضي الأفضلية.
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يقول الله تعالى أولئك أي المتصفون بما تقدم من الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والإنفاق من الذي رزقهم الله والإيمان بما أنزل إلى الرسول ومن قبله من الرسل عليهم السلام والإيقان بالدار الآخرة، وهو مستلزم الاستعداد لها من الأعمال الصالحة وترك المحرمات.
سبق الكلام على أولئك لماذا عبر بهذا اسم الإشارة والبعيد، كذلك يوقنون. إيش معنى اليقين؟ الآخرة هم يوقنون. اليقين هو إيش؟ ماذا تقول؟ يقن الماء يعني إيش؟ استقر وسكن. فاليقين فيه يدل على الثبوت والرسوخ والاستقرار والسكون، فهو يدل على سكون العلم وثبوته ورسوخه، والعلم هو المبدأ واليقين هو المنتهى.
فإذا زاد العلم واستقر ورسخ وثبت بحيث لا يقبل التشكيك صار ذلك من قبيل اليقين، قبيل اليقين. فأنت تعرف مثلا أن هذه المسألة حكمها كذا، تتردد في هذا فهذا شك، وإذا غلب صار ظنا، فإذا قطعت فهو، إذا جزمت فهو علم. وإذا صار ذلك العلم ثابتا لا يقبل التشكيك، يعني يجعلون المعادلة بهذا الشكل، يقول القطع بأنه كذا وأنه ليس سواه، هكذا قطعا وليس سوى ذلك الأمرين، فهذا الذي لا يقبل التشكيك تقطع به وتجزم به هو اليقين. وفي درس اليقين ذكرنا أنه كم مرتبة؟ 3 مراتب: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فحقائق ما أخبر الله عز وجل عنه إذا صدقته وثبت هذا فهذا علم اليقين، فإذا شاهدته في الآخرة فهذا علم اليقين، فإذا دخلت في بحبوحة الجنة فهذا حق اليقين. إذا رأيت كما يقول شيخ الإسلام أو ابن القيم أيضا العسل وصف لك وعرفت حلاوته بوصف الثقة فهذا علم اليقين، فإذا رأيته فهذا عين اليقين، فإذا ذقته فهذا حق اليقين.
على هدى، أي على نور وبيان وبصيرة من الله تعالى، وأولئك هم المفلحون.
نعم. ذكرنا قبل بأن قوله على هدى التعبير بعلى، لماذا كثيرا ما يأتي في الهدى استعمال على، وفي الضلال استعمل في، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، كأن من كان مهتديا فهو مستعلن بهداه، وأما من ضل فهو منغمس في ضلالته، فالأنسب في الضلال مستعمل في وفي الهدى.
وأولئك هم المفلحون، أي في الدنيا والآخرة، بأن أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا، ففازوا بالثواب والخلود في الجنات والنجاة مما أعد الله لأعدائه من العقاب.
نعم. على كل حال الآيات فيها معاني كثيرة وملاحظ دقيقة وفوائد يمكن أن تستنبط، وجوانب بلاغية، وكثير من هذا ذكر في درس الجمعة. على كل حال ما يتعلق بأولئك على هدى من ربهم، وأولئك لماذا أعاد أولئك، وكذلك المجيء بضمير الفصل وأولئك هم المهتدون، بماذا يشعر، على أي شيء يدل؟ على كل حال وأولئك هم المفلحون، الفلاح خلاصته ما ذكر، الفلاح هو تحصيل المطلوب والنجاة من المرهوب، قد يطلق على بعض معانيه مثل البقاء في الدنيا أو البقاء في الآخرة. البقاء يعني الخلود، لو أن حيا مدرك الفلاح يعني البقاء لناله ملاعب الرماح، وهذا كثير في كلام العرب. المقصود أن أولئك هم المفلحون، أي الذين يحصل مقصودهم مطلوبهم بنيل المنى والفوز العظيم في الآخرة وفي الدنيا أيضا، فإن الله عز وجل يحقق لهم هذا الفلاح ويحصل لهم النجاة من المرهوب وهو عذاب الله عز وجل.
إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يقول تعالى إن الذين كفروا، أي غطوا الحق وستروه، وقد كتب الله تعالى عليهم ذلك، سواء عليهم إنذارك وعدمه فإنهم لا يؤمنون بما جئتهم به.
نعم. هو الآن ذكر في 4 الآيات صفات أهل الإيمان، صفات أهل الفلاح، ثم الآن ذكر صفة الكفار، ثم بعد ذلك ذكر صفة من أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، من آمنوا ظاهرا وباطنا، من كفروا ظاهرا وباطنا، من أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر. إن الذين كفروا، أي غطوا الحق وستروه، هذا التعريف الكفر بأي اعتبار؟ اللغوي، لأن أصل هذه المادة كفر تدل على الستر والتغطية. بليلة كفر الظلام، كفر الغمام، كفر إيش؟ كفر النجوم ظلامها، بمعنى غطاه وستره، غطاه وستره، وهكذا على كل حال. لكن الكفر في المعنى الشرعي لا يختص بالستر والتغطية، وإنما قد يكون هذا الإنسان إنما وقع في الكفر لكونه شاكا، أو لكونه أصلا لم يعلم بشيء اطلاقا فهو كافر بغض النظر عن كونه يعذر او لا يعذر، فهو لم يبلغه اصلا دين، وبالتالي فهو موصوف بالكفر. كفر اسبابه كثيره، ولا يختص بالجحود او بمجرد الستر والتغطيه. ان الذين كفروا اي لم يحققوا الايمان المنجي ايا كان السبب، مثل اللي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان كنت صادقا فانت اعظم من ان اكلمك، شوف الغباء، وان كنت كاذبا فانت ادنى من ان ارد عليك. او رد الان عند صاحبه انه رد محكم بليغ مسكت، وهو غبي. كنت صادقا اتبعتك، هذا الاصل ان يقول، مو يقول انت اعظم ويعرض عن الدين بالكليه.
كما قال تعالى ان الذين حقت عليهم كلمه إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقال تعالى في حق المعاندين من أهل الكتاب ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك الآية.
لاحظ الآن، في الأول قال إن الذين حقت عليهم، ويقول ابن كثير في حق المعاندين، هذا لماذا يقول ذلك ويأتي به لجواب عن إشكال في الآية؟ الله يقول إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. طيب أليس الذين آمنوا كانوا من الكفار أصلا ثم أسلموا، ولا يزال الكفار يدخلون في الإسلام، فكيف قال الله عز وجل، كيف أخبر عن الكفار بأنهم لا يؤمنون ويستوي في حقهم الإنذار وعدم الإنذار، مع أن ظاهر اللفظ العموم إن الذين كفروا، لأن الاسم الموصول من صيغ العموم، فيستوي في حقهم هذا وهذا الإنذار وعدم الإنذار، وعلل ذلك بأن الله ختم على قلوبهم. فإيش الجواب عن هذا؟ الجواب في مضامين هذا الكلام، وهو أن المقصود من حقت عليهم كلمة، من حق عليهم ذلك، أن الله عز وجل قضى عليهم بهذا فهم لا يفارقونه ولا يتحولون إلى الإيمان بحال من الأحوال، من سبق في علم الله عز وجل أنه لا يؤمن، ولهذا قال المعاندين. ولهذا ذهب ابن جرير رحمه الله وطائفة من السلف إلى أن المقصود بذلك طائفة معينة مخصوصة، أناس معينون من الكفار واليهود، من المشركين واليهود، هم المعنيون بقوله إن الذين كفروا سواء عليهم، هذا على قول بعض السلف وهو اختيار ابن جرير. وبعضهم يقول قولا يشبه هذا، يقول هي في قادة الأحزاب، وهذا لا ينافي القول الأول، يعني قادة الأحزاب من المشركين، من المشركين وكبارهم ورؤوسهم، وبعضهم يقول هم الذين قتلوا في بدر. وعلى كل حال هذه الآية إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم، لا بد أن يقال فيها بأنها خاصة وليست على ظاهرها في العموم. من وين جاءنا التخصيص؟ الواقع الآن يدل على هذا، أنه ليس المراد العموم، وبالتالي فيمكن أن يكون المقصود بها إن الذين كفروا أي أهل العناد ومن سبق في علم الله عز وجل أنه لن يؤمن، فهؤلاء يستوي في حقهم الإنذار وعدم الإنذار. على كل حال ليس ذلك بلازم، لكن هذا الكلام له وجه، لأن من كان شاكا أو كان يعني مثل ذاك اللي قال إن كنت وإن كنت، مثل هذا يعني راح وترك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن، فماذا تقول فيه؟ يدخل ولا ما يدخل فيها؟ يدخل ولا ما يدخل؟ لا لا لا، هو مو معاند الآن، هو يقول ما أقول شيء، هو متورع الآن، يدخل ولا ما يدخل؟ يدخل. فليس ذلك بلازم، لكن ما ذكرته له وجه، لأن هذه الصورة أن كونه معاند وكذا الستر والتغطية جيد، هو أقرب ما يكون إلى حال هؤلاء. ولكن بعض أهل العلم يعبرون حتى في غير هذا المقام المحتمل، حينما يفسرون الكفر يقولون الستر والتغطية من قولهم للزارع الفلاح، يقول له كافر لأنه إيش؟ يدفن البذر في التربة، يغطيه ويستره، لكن هذا ليس معنى الشرعي فقط هو
أي إن من كتب الله عليه الشقاوة فلا مسعد له، ومن أضله فلا هادي له، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وبلغهم الرسالة، فمن استجاب لك فله الحظ الأوفر، ومن تولى فلا تحزن عليهم ولا يهمنك ذلك، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى، فأخبره الله تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة في الذكر الأول، ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاوة في الذكر الأول.
طيب، عندكم سؤال؟